بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. كان الكلام حول ما إذا وقع الشك في واجب من الواجبات، حول أنه هل هو واجب نفسي أو واجب غيري، ولم يمكن رفع هذا الشك بشيء من الأدلة المحرزة، فوصلت النوبة إلى الأصول العملية. فما هو مقتضى الأصول العملية عند الشك في كون الواجب واجبا نفسيا أو واجبا غيريا؟ كانت هناك صور عديدة وحالات عديدة، في كل صورة قد يختلف مقتضى الأصل العملي عن الصورة الأخرى، ولا يمكن إعطاء قاعدة واحدة في جميع الصور، لأنه في بعض الحالات يختلف مقتضى الأصل العملي عن الحالات الأخرى. فأستاذنا الشهيد استعرض أربع صور، احنا وصلنا إلى الصورة الرابعة كفهرس الصورة الأولى، ما إذا لم يكن الوجوب الغيري فعليا على تقدير كون الواجب واجبا غيريا، ولكنه غير فعلي كما في حالة كون المكلف مرأة حائض، فالوجوب إذا كان نفسيا فهو موجود حتى للحائض، وجوب الوضوء إذا كان نفسيا فهو واجب حتى على الحائض، أما إذا كان غيريا فهو ساقط عن الحائض لسقوط الصلاة عنه. الصورة الثانية، ما إذا علمنا إجمالا بأنه إما زيارة الإمام واجبة مع طهارة، زيارة متطهرا واجبة، أو الوضوء وحده واجب لمن يريد أن يزور. السلام عليكم ورحمة الله. يا الله ياكم. السلام عليكم ورحمة الله. آسف سيدنا، أنا في أثناء الدرس آسف. الله يحفظكم إن شاء الله. تفضل. فالصورة الثانية كانت ما إذا علمنا إجمالا بأنه إما يجب فعل من الأفعال متطهرا، إذن فالوضوء واجب بالوجوب الغيري، أو أن الوضوء واجب لمن يريد أن يفعل ذلك الفعل، لا أنه وجوب غيري. الوضوء وضوء نفسي، وجوب نفسي، ولكنه خاص بمن يريد مثلا أن يزور الإمام الحسين، مثلا يجب عليه أن يتطهر، فالوضوء يصير وجوب نفسي. فإما الزيارة واجبة متطهران فالوضوء غيري، وإما الوضوء واجب لمن يريد أن يزور فالوضوء يصير نفسي ولكن خاص بمن يريد أن يزور، فيصير الشك بين كونه واجبا نفسيا أو غيريا. هذه كانت الصورة الثانية. الصورة الثالثة كانت مبتلات بالشبهة غير المحصورة، وهو ما إذا كان يعلم بأنه بعض الأفعال العبادية مثلا واجبة مع طهارة، ياهو من الأفعال كثيرة، إما هذا وإما أن الوضوء واجب لمن يريد أن يفعل ذلك الفعل. فالصورة الثالثة كالصورة الثانية تماما، بفرق أن الصورة الثانية ما كانت مبتلات بالشبهة غير المحصورة، ولكن الصورة الثالثة مبتلات بالشبهة غير المحصورة. هذه الصور الثلاث بحثناها، دخلنا في الصورة الرابعة، وهي لعل الصورة الرابعة هي أهم الصور، لعلها هي الصورة المتبادرة إلى الذهن من أصل طرح السؤال الأصلي، حيث طرحنا السؤال أنه إذا وقع الشك بين في واجب من الواجبات، هل أنه واجب غيري أو واجب نفسي، فما هو مقتضى الأصل العملي في ذلك؟ فهذا السؤال يتبادر إلى الذهن هذه الصورة الرابعة، وهي ما إذا مثلا شككنا في أن الصلاة مشروطة بالطهارة أو لا، يعني أنه قلمنا إجمالا بأنه إما الوضوء واجب أو الصلاة مشروطة بالوضوء، أصل وجوب الصلاة مسلم، ولكن هل الصلاة مشروطة بالطهارة أو لا؟ في الصور السابقة ذو المقدمة ما كنا نفترض مسلمية وجوب ذو المقدمة، في الصور الثلاث السابقة الثلاثة كلهن ما كنا نفترض العلم بوجوب ذلك الفعل الذي يأتي بعد الوضوء، أصل وجوبه كان مشكوكا، إن كان واجبا فهو بل واجب مشروط بالطهارة، فإما كنا نفترض أنه إما ذاك الفعل مشروع واجب متطهرا أو غير واجب ولكن الوضوء واجب لمن يريد أن يفعل ذاك الفعل مثلا. لكن في هذه الصورة الرابعة تميزه عن الصور الثلاث السابقة أننا نعلم بوجوب الصلاة، مو أنه إما الصلاة واجبة متطهرا وإما الوضوء واجب، لا، بل أصل وجوب الصلاة مسلم، ولكن نشك في أنه هل يجب الصلاة بل متطهرا أو لا يجب أو لا يجب التطهر في الصلاة، هل يجب التطهر في الصلاة أو لا يجب، يعني هل أن الصلاة مشروطة بالطهارة أو لا. فعلمنا إجمالا بأنه إما الصلاة مشروطة بالطهارة أو الطهارة واجبة مستقلا عن الصلاة لمن يريد أن يصلي بالوجوب المستقل، أنه يجب عليه الوضوء بالوجوب النفسي، فوجوب الوضوء إما نفسي وليس شرطا في الصلاة، وإما وجوب غيري لأجل كون الصلاة مشروطة بالطهارة لأجل كون الصلاة مشروطة بالطهارة. هذه هي الصورة الرابعة من الصور الأربعة. في هذه الصورة الرابعة قلنا بأن المرز النائيني رضوان الله تعالى عليه قال بأنه عدنا علمان تفصيليان، وعدنا شك بدوي واحد تجري عنه البراءة. ما هما العلمان التفصيليان؟ هما العلم بأن الوضوء واجب، وإن كان لا نعرف هل هو واجب بالوجوب الغيري أو بالوجوب النفسي، ولكنه على كل حال الوضوء واجب، هذا وجوب، هذا علم تفصيلي بأن الوضوء واجب، وعلم تفصيلي بوجوب الصلاة وإن كان لا نعرف هل أنها مشروطة بالطهارة أو غير مشروطة بالطهارة، ولكن نعلم بأن الصلاة واجبة. هذان علمان تفصيليان لا بد وأن يمتثلهما، أن يتوضأ وأن يصلي، ولكن عند شك بدوي واحد وهو كون الصلاة مشروطة بالطهارة، هذا مشكوك بالشكل بدي، فنجري البراءة عن شرطية الطهارة في الصلاة، شرطية الطهارة في الصلاة مشكوكة فنجري عنها البراءة، وبالتالي يمكنه أن يكتفي بالوضوء سواء قبل يكتفي بالوضوء وبالصلاة، إن شاء يقدم هذا على ذاك أو ذاك يقدم على هذا، يجب عليه أن يتوضأ، مو بالضرورة أن يعمل بالشرطية، لأن الشرطية نجر البراءة عنها، وبالتالي يتوضأ سواء قبل الصلاة أو بعد الصلاة، ويصلي سواء مع وضوء أو بلا وضوء. أصل الوضوء واجب سواء قبل الصلاة أو بعد الصلاة، وأصل الصلاة واجبة، الصلاة من أساسها واجبة سواء مع وضوء أو بلا وضوء، هذان يعمل بهما. وأما شرطية الوضوء في الصلاة الذي يستدعي كون الوضوء أسبق من الصلاة، إن كان شرطا فلا بد أن يتوضأ قبل الصلاة، ما يصير آخر الوضوء بعد الصلاة، هذا الشيء مشكوك، كون الصلاة مشروطة بالطهارة مشكوك، فنجري البراءة عن كون الصلاة مشروطة بالطهارة، وإذا أجرينا البراءة عنه بعد يصير حر يتوضأ، سواء أراد أن يتوضأ قبل الصلاة أو بعد الصلاة، وسواء أن يصلي أراد أن يصلي بطهارة أو بلا طهارة، هذا كلام ينسب إلى المحقق النائيني رضوان الله تعالى عليه. السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه ناقش في ذلك، قال بأنه بلي صحيح أننا عندنا علم تفصيلي بوجوب الوضوء، ولكن هذا العلم التفصيلي مردد بين وجوب قابل لتنجيز إضافيا مستقلا، وبين وجوب غير قابل للتنجيز تنجيزا إضافيا مستقلا. سبق وأن قلنا في بداية بحث الوجوب الغيري بأن الوجوب الغيري عند القائلين به لا يترتب عليه تنجيز مستقل، ولا يترتب عليه عقاب مستقل، ولا استحقاق ثواب مستقل، كله تبعي الوجوب الغيري، تابع لذي المقدمة، تابع لوجوب ذي المقدمة، هم في العقاب وهم في الثواب وهم في التنجيز في كل هذه الخصوصيات. إذن الوضوء عندما نقول بأنه عندنا علم تفصيلي بوجوب الوضوء، هذا العلم التفصيلي رغم كونه من أصل الوجوب تفصيلي، ولكن كون هذا الوجوب هل هو وجوب نفسي أو وجوب غيري ما معلوم. إن كان وجوبا نفسيا فهو صالح للتنجيز، وإن كان وجوبا غيريا فهو غير صالح للتنجيز، وبالتالي هذا علم بالجامع بين ما يصلح للتنجيز وما لا يصلح للتنجيز، والعلم بالجامع بين ما يصلح للتنجيز وما لا يصلح للتنجيز غير منجز، مثل العلم بأنه إما واجب أو مباح، هذا ينجز هذا العلم فما ينجز، لأنه العلم عندك علم بأنه هذا الشيء إما واجب أو مباح، فحكم ما معلوم بالعلم التفصيلي، حكم ما معلوم بالعلم التفصيلي، ولكن مردد بين ما ينجز وما لا ينجز. فعلمنا بوجوب الوضوء هنا من هالقبيل، علم بوجوب جامع بين وجوب صالح للتنجيز ووجوب غير صالح للتنجيز، والعلم بالجامع بين ما يصلح للتنجيز وما لا يصلح للتنجيز غير منجز، هذا العلم غير منجز رغم أنه علم بالوجوب، ولكن هذا الوجوب هل هو صالح للتنجيز أو غير صالح للتنجيز؟ على أحد التقديرين صالح للتنجيز، وعلى التقدير الآخر غير صالح للتنجيز. فالعلم بمثل هذا الوجوب ما ينجز، لا يجب علينا الامتثال، وعليه إيش يبقى؟ إذن فهذا العلم التفصيلي ساقط، ما يأثر شيء. يبقى شنو؟ يبقى العلم بوجوب الصلاة، وعلم إجمالي بالإضافة إلى العلم التفصيلي بأصل وجوب الصلاة، يبقى علم إجمالي بين الوجوب النفسي للوضوء والوجوب النفسي الضمني، مو الاستقلال، مو لا النفسي في الضمني في مقابل النفسي ضمني، ضمني في مقابل الاستقلالي، ليس غيريا في مقابل النفسية، بل هو ضمني للتقيد الصلاة بالطهارة. تقيد الصلاة بالطهارة إن كان واجبا فهو في ضمن الأمر بالصلاة متطهرا، تقيد جزء وقيد خارج حاجنا في محله، فالتقيد داخل تحت الأمر، القيد خارج عن الأمر، ولكن التقيد داخل تحت الأمر. فإن كان الأمر متعلقا بالصلاة المتقيدة بالطهارة، يعني هذه الحصة الخاصة من الصلاة، ذات الصلاة يصبح واجبا بالوجوب الضمني، وتقيد الصلاة بالطهارة يصبح أيضا واجبا بالوجوب الضمني. ففيما نحن فيه نعلم إجمالا بأنه إما الوضوء واجب بالوجوب النفسي. إذن فالصلاة غير متطهرة غير متقيدة بالطهارة غير مشروطة بالطهارة، وإنما الوضوء وضوء نفسي وجوب نفسي، فالتقيد واجب. وإما العكس، وإما التقيد واجب، تقيد الصلاة بالطهارة واجبة والوضوء ليس نفسيا، فيصير على الإجمالي بوجوبين صالحين للتنجيز، بأحد وجوبين صالحين للتنجيز على الإجمالي، إما بالوجوب النفسي للوضوء، وإما الوجوب الضمني النفسي الضمني لتقيد الصلاة بالوضوء. وهذا علم إجماليا صالح للتنجيز لتنجيز الطرفين. لا بد وأن يعمل بنحو يحقق الوضوء الأصل الوضوء لكون وجوبه النفسي أحد طرفي العلم الإجمالي، ويحقق أيضا تقيد الصلاة بالوضوء بالطهارة لكونه الطرف الآخر من طرفي العلم الإجمالي، وذلك بأن يتوضأ قبل الصلاة حتى يحافظ على هذين الطرفين للعلم الإجمالي. إذا توضأ بعد الصلاة أحد طرفي هذا العلم الإجمالي ما راح يحافظ عليه. فلأجل المحافظة على طرفي هذا العلم الإجمالي لابد عليه أن يتوضأ قبل الصلاة، خلافا لما قاله النائمي من أنه إن شاء يتوضأ قبل الصلاة وإن شاء توضأ بعد الصلاة، إن شاء صلى بلا وضوء إن شاء صلى بلا مع وضوء، خلافا لهذا الكلام الذي ينقل عن النائمي في هذا التحقيق الذي ذكره السيد الخوئي، يتوصل إلى نتيجة أنه لأجل حفظ طرفي هذا العلم الإجمالي وهما أنه إما الوضوء واجب بالوجوب النفسي، وإما تقيد الصلاة بالوضوء واجب، فلا بد وأن يعمل بنحو يحافظ على هذين. كيف؟ بأن يتوضأ قبل الصلاة مو بعد الصلاة، لأنه حتى يصلي متطهرا من ناحية ويتوضأ وأصل الوضوء يحقق من ناحية أخرى، فيحافظ على طرفي هذين هذا العلم الإجمالي. هذا بل ما ذكره المحقق السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه. أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه لكي يتوصل إلى أن هذا العلم الإجمالي قابل للانحلال أو غير قابل للانحلال، يقايس بين الصورة الثانية من الصور الأربع اللي بحثناها سابقا وبين هذه الصورة الرابعة، ويقول أنه في الصورة الثانية احنا قلنا بالانحلال الحكمي للعلم الإجمالي، لما لا نقول هنا أيضا بالانحلال الحكمي لهذا العلم الإجمالي؟ فالصورة الثانية السابقة ماذا كانت الصورة الثانية؟ الصورة الثانية كانت أنه إذا علمنا بأنه من يريد أن يزور الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام إما الزيارة واجبة عليه، طبعا أكو قول بوجوب زيارة الإمام الحسين، لا تستغربون، أكو قول بوجوب زيارة الإمام الحسين ولو بالعمر مرة، مثل الحج، شلون يجب الحج ولو بالعمر مرة، أكو قول بوجوب زيارة الإمام الحسين بهذا النحو ولو بالعمر مرة. على كل حال لو علمنا إجمالا بأنه إما يجب زيارة الإمام الحسين متطهرا بحيث يصير الوضوء واجبا بالوجوب الغيري، وإما يجب الوضوء لمن أراد أن يزور الحسين، أصل الزيارة مواجبة، ولكن من أراد أن يزور يجب عليه أن يتوضأ، فيصير وجوب الوضوء وجوب نفسي لمن يريد أن يزور الحسين. هذه كانت الصورة الثانية منها. هذا العلم الإجمالي صار علم إجمالي بين وجوب الوضوء، الوجوب النفسي للوضوء والوجوب النفسي للزيارة متطهرا. هذا العلم الإجمالي قلنا يوجد تقريبان لانحلاله، دعوى الانحلال الحكمي، التقريب الأول دعوى الانحلال الحقيقي، والتقريب الثاني دعوى الانحلال الحكمي. الانحلال الحقيقي رفضناه، إذ قلنا بأنه الانحلال الحقيقي إنما هو ما إذا كان العلم التفصيلي بأحد الطرفين يوجب انمحاء العلم الإجمالي عن صقع الذهن، بحيث ما يبقى علم إجمالي بين طرفين في صقع الذهن. وهنا صحيح أنه أحد الطرفين معلوم بالعلم التفصيلي، وهو الوضوء معلوم وجوبه معلوم بالعلم التفصيلي، لأنه سواء كان نفسيا أو غيريا فهو واجب فمعلوم بالعلم التفصيلي، والطرف الآخر ليس بالعلم التفصيلي وإنما أحد طرفي العلم الإجمالي. هذا العلم الإجمالي ما ينحل انحلالا حقيقيا، لأنه ما ندري هذا الطرف الأول الذي علم بالعلم التفصيلي، ما ندري هل هو على نحو الغيرية أو على نحو النفسية. ما دام ما ندري أنه على نحو الغيرية أو على نحو النفسية، ففي الذهن في صقع الذهن يبقى علم إجمالي بين نفسيته وبين وجوب تلك الزيارة، فهذا العلم الإجمالي يبقى. هسه هذا العلم الإجمالي يأثر ما يأثر، منجز غير منجز، هذا كل نشوف على الحكم يحصل أو لا. انحلال حقيقي ما يحصل، لأنه يبقى علم إجمالي في النفس بين كونه بين كون الوضوء واجبا بالوجوب النفسي وبين كون الزيارة واجبة، الزيارة مع طهارة واجبة بالوجوب النفسي، أيضا الزيارة واجب الوجوب النفسي. إذن فانحلال حقيقي ما يحصل. هناك قلنا انحلال حكمي يحصل. شلون انحلال حكمي يحصل؟ لأن وجوب الوضوء غير صالح للبراءة، ووجوب الزيارة يبقى صالحا للبراءة بدون معارض. إذ تعرفون بأنه الانحلال الحكمي يحصل، يعني من أهم موارد الانحلال الحكمي هو ما إذا كان أحد طرفي العلم الإجمالي غير صالح للبراءة والطرف الآخر صالح للبراءة، فذاك الذي صالح للبراءة تجري فيه البراءة بدون معارض، لأنه معارضه ما موجود في الطرف الآخر غير صالح للبراءة. هنا نقول بأنه هذا الوضوء ما دام أنه ندري بأنه إما واجب بالوجوب النفسي أو أنه تجب الزيارة مع الوضوء، فعلى كل حال هذا الرجل معاقب بعقاب واحد، ماكو احتمال عقابين، اكو عقاب واحد، وهما اما عقاب على ترك الوضوء بذاته او على ترك الصلاة وجوب الصلاة متطهرا، وجوب الصلاة لانه يعلم اما الوضوء واجب نفسي او الزيارة واجبة لكن متطهرا. فان كان بل الوضوء واجب بالوجوب النفسي فمن تركه يعاقب بعقاب واحد، وإذا كانت الزيارة واجبة متطهرا فمن يترك الزيارة متطهرا ولو بترك الوضوء فما يحصل الزيارة متطهرا فهم يعاقب بعقاب واحد. إذن فأمامه عقاب واحد، هذا العقاب الواحد بل إذا أجرينا البراءة عن الوضوء فيحصل شنو؟ يحصل مخالفة قطعية، مخالفة قطعية إما لهذا العقاب أو لهذا العقاب. فإذا البراءة عن أحد طرفي هذا العلم الإجمالي تستوجب مخالفة قطعية، والبراءة التي تستوجب المخالفة قطعية باطلة. البراءة إنما تجري فيما إذا لا تستوجب مخالفة قطعية للتكليف. هذه البراءة تؤدي إلى إذا أردنا البراءة عن العقاب الواحد، خب سواء كان هذا أو ذاك ما يصير هذا، لأنه عقاب، لأنه براءة عن المخالفة القطعية. وإذا أردنا البراءة عن عقاب زائد، عقاب زائد ما محتمل حتى نجري البراءة عنه، عقاب زائد أكثر من واحد ما محتمل حتى نجري البراءة عنه عن العقاب الزائد. إذن فالبراءة عن الوضوء ما تجري لأنه إن قصد بهذه البراءة التخلص من عقاب واحد فهذا ما لا يمكن، لأن العقاب الواحد قطعي، وهذه براءة تؤدي إلى المخالفة القطعية. وإذا كان الهدف من هذه البراءة البراءة عن عقاب زائد، عقاب زائد ما محتمل وجود عقاب زائد، لأنه إنما هو عقاب واحد، إما لأجل كون الوضوء بلي نفسيا، وإما لأجل كون الزيارة واجبة ويصبح الوضوء هم غيريا لأجله. وعليه فإنما تجري البراءة فيما إذا لم تبتلي بالمخالفة القطعية، وإذا أمكن أن نجري البراءة إما عن عقاب زائد مشكوك معقول، وإما عن عقاب واحد لكن هذا العقاب الواحد غير قطعي مشكوك، هذا معقول. أما أن نجري البراءة في حالة تؤدي إلى المخالفة القطعية ولا يوجد عقاب زائد محتمل حتى ننفي بالبراءة، ما ممكن. وعليه فالبراءة عن الوضوء غير صالح، لا تجري عن البراءة عن الوضوء، لا يمكن إجراء البراءة عن الوضوء بهذا السبب، ولا بسبب كونه مثلا بل علم تفصيلي، لا، وإنما بسبب كون هذه البراءة تستوجب مخالفة قطعية. وإذا تجري البراءة عن الطرف الآخر بلا معارض، إذا هذه البراءة سقطت تجري البراءة عن الطرف الآخر وهو عن وجوب الزيارة متطاهرا، وجوب الزيارة متطاهرا مشكوك، نجري البراءة عنه بدون معارض. فهذا يحصل بذلك شنو؟ انحلال حكمي، مو انحلال حقيقي للعلم الإجمالي، وإنما انحلال حكمي للعلم الإجمالي بأن تجري البراءة في أحد طرفيها بدون معارض، هذا انحلال حكمي. أستاذنا الشهيد يقول بأنه لما لا نجري نفس هذا البيان في هذه الصورة الرابعة، في صورة ما إذا بل علمنا بوجوب الصلاة ولكن تقيد الصلاة بالطهارة مردد بين وجوب الوضوء نفسيا وبين تقيد الصلاة بالطهارة. هنا عندنا علم إجمالي مشابه لذاك العلم الإجمالي الذي كان في مثال الزيارة، على فرق أنه كان العلم الإجمالي في الصورة السابقة بين وجوب الوضوء وبين وجوب الزيارة، أصل وجوب الزيارة مو وجوب ظني، أصل وجوب الزيارة هذه الحصة الخاصة من الزيارة وهي الزيارة متطهرا. إما الوضوء واجب بالوجوب النفسي أو الزيارة متطهرا واجبا بالوجوب النفسي. كان علمنا الإجمالي كلا طرفي العلم الإجمالي كان وجوب نفسي مو ضمني، وجوب نفسي استقلالي، إما الوضوء واجبا بالوجوب الاستقلالي أو الزيارة متطهرا واجبة بالوجوب الاستقلالي، هكذا كان العلم الإجمالي في تلك الصورة الثانية من الصور الأربع. ولكن في هذه الصورة الرابعة أحد طرفي العلم الإجمالي وجوب نفسي استقلالي والطرف الآخر وجوب نفسي ضمني، يعني يدور الأمر بين وجوب الوضوء وبين تقيد الصلاة بالوضوء، مو أصل وجوب الصلاة، أصل وجوب الصلاة مسلم، ولكن الطرف الثاني لهذا العلم الإجمالي هو تقيد الصلاة بالوجوب. يقول بأنه هذا العلم الإجمالي حال حال ذاك العلم الإجمالي، يعني نفس الكلام الذي أجريناه هناك قد يقال يجري هنا، بأنه الآن عندنا علم إجمالي بين أنه إما يجب عليه الوضوء وجوبا نفسيا وإما يجب تقيد الصلاة بالوضوء، ولكن الطرف الأول من هذين الطرفين يوجب شنو؟ يوجب بل المخالفة القطعية، لأنه إذا ترك الوضوء فقد خالف كلا طرفي العلم إجمالا. إذا ترك الوضوء سواء كان الوضوء واجبا نفسيا فقد خولف، وسواء كان الصلاة واجبة مع طهارة فقد خولف. فعلى كلا التقديرين لو لم يتوضأ تورط في معصية، يعني أن البراءة عن الوضوء يوجب المخالفة القطعية، البراءة عن الوضوء يوجب المخالفة القطعية. فأيضا فلنقل كما قلنا هناك بأنه الوضوء إذا كان أحد طرفي العلم الإجمالي الإجراء البراءة عن أحد طرفي العلم الإجمالي يوجب المخالفة القطعية، فهذا لا تجري مثل هذه البراءة في هذا الطرف، وبالتالي تجري البراءة في الطرف الآخر بدون معارض. نفس البيان نجي هنا بأن هذا طرف العلم الإجمالي هنا بنحو أحد الطرفين لو أجرينا عنه البراءة حصلت به المخالفة القطعية. هذا علم إجمالي فينحل بالانحلال الحكمي، هذا العلم الإجمالي مو بالانحلال الحقيقي، بل ينحل بالانحلال الحكمي، لأنه هذا الطرف الذي لو أجرينا عنه البراءة ابتلينا بالمخالفة القطعية، هذا الطرف لا تجري فيه البراءة. إذن فالطرف الآخر تجري فيه البراءة، وهو البراءة عن تقيد الصلاة بالطهارة، تجري البراءة عن تقيد الصلاة بالطهارة وبالتالي بدون معارض، فينحل بالانحلال الحكمي. فإذن هذا بيان لانحلال هذا العلم الإجمالي، ولكن يقول بأنه الصحيح أنه أكو فرق بين الصورة الثانية وبين هذه الصورة، فالصورة الثانية هذا البيان كان تاما، ولكن في هذه الصورة الرابعة يمكن إبطال هذا البيان بما سيأتي إن شاء الله. الوقت ضايقنا، نكتفي اليوم بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين.